لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال رابعا: المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف والموصول وصلته والصفة والموصوف وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا، لبيان أن الجملة الشرطية يمكن للذهن أن يحللها إلى جزئين: الجزء الأول هو فعل الشرط، الجزء الثاني هو جواب الشرط، وفعل الشرط هو المعبر عنه منطقيا بالمقدم، وجواب الشرط هو المصطلح عليه بالتالي. جميع أطراف الجملة الشرطية تكون مندرجة تحت دائرة التصور، فتكون معلوما تصوريا. ولكن الحديث، أولا لماذا تعتبر معلوما تصوريا؟ باعتبار أنها تندرج تحت المركبات الناقصة، والمركبات الناقصة لا تستتبع إذعانا وحكما. الكلام هو تمام الجملة الشرطية، هل هو مندرج تحت التصور أم تحت التصديق؟ قلنا نحن الضابطة في ذلك. إذا كان جواب الشرط جملة خبرية كان تمام الجملة من التصديقات، أما إذا كان جواب الشرط جملة إنشائية كانت تمام الجملة الشرطية من التصورات. مثال: قلنا إذا حضر الماء بطل التيمم، فنجد أنه بطل التيمم جملة خبرية، فتكون هذه الجملة الشرطية بتمامها تندرج تحت التصديق. مثال الثاني هو قولنا إذا جاء العالم أكرمه فأكرمه، أكرمه إنشاء طلب أمر، فيكون تمام الجملة الشرطية مندرج تحت التصور. بناء على هذه الضابطة التي تذكر في البلاغة والنحو، بقي أن نشير إلى ما تعرضنا له بالأمس، قلنا نحن بالأمس أن التصديق أن أي جملة تصديقية كقولنا زيد قائم، هذه الجملة لو أردنا أن نحللها لاستخرجنا منها أمور أربعة. الأمر الأول تصور الموضوع وهو زيد، الأمر الثاني تصور المحمول وهو قائم، الأمر الثالث تصور النسبة الحكمية أي نسبة القيام إلى زيد الذي عبرنا عنه بالرابط يربط المحمول بالموضوع، ورابعا وجود الحكم. إذن بناء على ذلك كل جملة خبرية تامة، ولك أن تعبر كل قضية من القضايا لأن القضية هي الجملة التامة، أركانها أربعة، أركانها أربعة. بينما سنلاحظ أن المصنف في مبحث القضية في الجزء الثاني من المنطق يقول بأن أركان القضية ثلاثة: تصور الموضوع، تصور المحمول، والحكم. إذا لم يذكر النسبة، أحسنتم، النسبة الحكمية. فكيف نستطيع أن نوفق بين ما استفدناه هنا من أن أركان القضية أربعة وبين ما سنقرأه لاحقا في الجزء الثاني من أن أركان القضية ثلاثة؟ هذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله عند البحث عن أركان القضية. وصل بنا الكلام إلى المقام الرابع وهو أقسام التصديق، والأولى أن يعبر بدل أقسام التصديق بحالات النسبة في الخبر. والوجه في ذلك أن ما يعرضه المصنف ليس كله يندرج تحت التصديق، فيعرض اليقين والظن، واليقين والظن من أقسام التصديق، ويخرج الوهم والشك عن دائرة التصديق ويدرجهما تحت التصور. فالمصنف عندما يقول أقسام التصديق يريد أن يبين ما هو الذي يندرج تحت التصديق وما هو الذي يندرج تحت التصور، أو تحديدا فقط وفقط ما هو الذي يكون من التصديق. فيحصر الأمر في أمرين: اليقين والظن. ولكن لو عبرنا بحالات النسبة في الخبر فنقول النسبة تارة تفيد اليقين وأخرى تفيد الظن، وتارة تكون على نحو الوهم وأخرى تكون على نحو الشك، فالتصديق لا ينقسم إلا إلى هذين القسمين ألا وهما الظن واليقين. يمكن بيان ذلك عبر مرحلتين: المرحلة الأولى من خلال الرسم الشجري، الدائر أو القسمة الثنائية التي تدور بين النفي والإثبات إما وإما، فيقال النسبة في الخبر، أو قل الخبر، الجملة الخبرية، الجملة الخبرية على شقين: إما أن تشتمل على نسبة واحدة فقط أو لا، لا يعني لا تشتمل على نسبة واحدة بل على أكثر من نسبة. نقول الجملة الخبرية إما كل جملة لابد فيها من نسبة، يستحيل أن تتحقق الجملة من دون نسبة. نقول الجملة الخبرية على شقين: إما أن تشتمل على نسبة واحدة فقط أو لا. إذا اشتملت الجملة الخبرية على نسبة واحدة كان هذا هو اليقين، فاليقين هو الذي يشتمل على نسبة واحدة. السؤال ما هي تلك النسبة الواحدة؟ نقول إما نسبة التحقق أو نسبة عدم التحقق، إما نسبة الوقوع أو نسبة عدم الوقوع. فإذا قلت السماء فوقنا جملة خبرية نسب فيها الفوقية إلى السماء، السماء فوقنا، نقول هذه الجملة لا تشتمل إلا على نسبة واحدة وهي نسبة المطابقة، نسبة الوقوع. فمئة بالمئة أنا أعتقد بنسبة الفوقية إلى السماء، وبعبارة أدق قل مئة بالمئة أنا جازم بمضمون هذا الخبر وبصحة هذا الخبر. فإذا كانت نسبة الوقوع مئة بالمئة، نسبة لا وقوع كم؟ صفر، أحسنتم. وإذا قلت السماء تحتنا فأنا جازم بعدم وقوع مضمون هذا الخبر على نحو مئة بالمئة، إذن يكون الوقوع 0%. إذن ليس المراد باليقين هو ملاحظة مضمون الخبر من حيث التحقق فقط، بل إذا تحقق بنحو 100% عدم التحقق يكون 0. وإذا كنت تجزم باللا تحقق على نحو 100% يكون اللا تحقق، يكون التحقق 0. إذن لا يوجد إلا اعتقاد من جهة واحدة، إما التحقق فينتفي اللا تحقق، وإما اللا تحقق فينتفي التحقق. فأنا على يقين، هذا اليقين لا يخالطه الشك. إذن فإما 100% معتقد بمضمون الخبر أو 100% معتقد بعدم مضمون الخبر، هذا هو حالة اليقين. إذن لا تجد إلا نسبة واحدة، إما نسبة التحقق والوقوع وإما نسبة اللا وقوع. نأتي إلى الشق الثاني. قلنا نحن الجملة الخبرية إما أن تشتمل على نسبة واحدة وهذا هو اليقين، أو أن لا، أو أن تشتمل على أكثر من نسبة. هنا شقان. الشق الأول إما أن تتساوى النسبتان معا أو لا، يعني لا تتساوى. إذا تساوت النسبتان فهذا هو الشك، 50% أحتمل وقوع الخبر، 50% أحتمل عدم وقوعه، هذا هو شك. فإذا قيل جاء محمد من السفر أو سافر محمد أو قيل زيد قائم، أقول أحتمل تحقق مضمون الخبر وهو سفر زيد أو سفر محمد 50%، و50% يمكن أن لا يكون، فأنت في حالة شك. إذن فالشك هو تساوي النسبتان من حيث الوقوع واللا، فإذا كنت تحتمل الوقوع بنسبة 50% إذن تحتمل اللا وقوع 50% والعكس بالعكس. إذن تساوت النسبتان. نأتي إلى الشق الآخر، ألا تتساوى النسبتان، فنقول هنا أيضا على شقين: أن تكون إحدى النسبتين راجحة أو لا، لا يعني ليست راجحة، وإذا لم تكن راجحة كانت موهومة. فالنسبة الراجحة هي الظن، والنسبة المرجوحة هي الوهم. إذا نستطيع أن نبين ذلك كما هو ملاحظ على اللوح. لاحظ معي، فنقول ما في قلم آخر، أقلام ما في، ما شاء الله. لاحظ معي، نقول هكذا، نقول الجملة، مو واضح صح؟ الجملة الخبرية على نحوين: إما أن تشتمل على نسبة واحدة أو لا، لا يعني تشتمل على أكثر من نسبة، إما أن تتساوى النسبتان أو لا. إذا لم تتساوى النسبتان، إما أن تكون أحدهما راجحة والأخرى مرجوحة. إذا اشتملت الجملة الخبرية على نسبة واحدة فهذا هو اليقين. إذا لم تشتمل على نسبة، اشتملت على نسبتين وتساوت تلك النسبتان، إذن هذا هو الشك. إذا لم تتساوى النسبتان، يعني أحدهما راجحة والأخرى مرجوحة، فالراجحة يعبر عنه بالظن والمرجوحة نريد أن نشير إلى الفرق بين الظن والوهم. لاحظ معي، إذا قلت أمطرت السماء، فإذا كنت ترجح، لاحظ معي، إذا كنت ترجح مضمون الخبر ووقوع الخبر 80% مثلا، تقول 80% أرجح مطر السماء، إذن 20% أنت تحتمل وتجوز عدم وقوعه. إذن عندنا راجح وعندنا مرجوح، فالراجح يعبر عنه بالظن والمرجوح يعبر عنه بالوهم. وليس المراد من الراجح هو دائما لحاظ مضمون الخبر من حيث وقوعه، بل الأعم من ذلك. مثلا إذا قلت أمطرت السماء، إذا كنت ترجح وقوع المطر، إذن أنت تحتمل، عندك نسبة من الاحتمال أنه لم يقع لكن ترجح الوقوع، فإذا رجحت الوقوع عبر عن ذلك بالظن، يعني تظن بالوقوع. وعبر عن الطرف الآخر المعاكس الاحتمال بالوهم. وأيضا تارة ترجح عدم وقوع المطر بنسبة 80، فأنت تحتمل أنه واقع بنسبة 20. إذن يقال ترجيحك لعدم وقوع المطر هذا ظن، حالة الظن. فالظن ترجيح الخبر من حيث وقوعه أو من حيث عدم فإذا رجحنا وقوع المطر فنحن نجوز عدم وقوعه. وإذا رجحنا عدم وقوع المطر فنحن نجوز وقوعه. فجانب الترجيح يعبر عنه بالظن، وجانب التجويز يعبر عنه بالوهم. وهذا معنى ما يقال أن الظن بأحد الطرفين وهم بالنسبة إلى الطرف الآخر. فإذا رجحت جانب الوقوع فأنت تتوهم بعدم الوقوع، وإذا رجحت جانب اللا وقوع فأنت تتوهم جانب الوقوع. إذن الظن بأحد الطرفين أي الوقوع واللا وقوع هو وهم بالطرف المقابل له. إذن عندنا نسبتان، ولكن إحداهما ترجيح والأخرى تجويز، يعني مرجوحة. فهنا نسأل ما هو الفرق بين الظن واليقين؟ نقول اليقين لا توجد فيه إلا نسبة واحدة، إما الوقوع فينتفي اللاوقوع، إما اللاوقوع فينتفي الوقوع. والشك، الشك تساوي النسبة 50-50، نعم 50% يقع 50% لا يقع. ولكن الظن متى ما ظننت بوقوع مضمون الخبر فأنت تجوز عدم وقوعه، والعكس بالعكس. وهذا معنى أن الظن والوهم متعاكسان، فالظن في جانب هو وهم في الجانب الآخر، والوهم في جانب هو ظن في الجانب الآخر. بناء على هذا التقسيم نستطيع أن نضع التعاريف كالتالي. نقول ما هو اليقين؟ نقول اليقين هو تصديق بوقوع الخبر مع نفي عدم وقوعه، أو التصديق بعدم وقوعه مع نفي وقوعه، يعني لا يوجد إلا طرف واحد، إما الوقوع وإما اللا وقوع. الظن ما هو؟ هو ترجيح مضمون الخبر أو عدم مضمونه، يعني ترجيح جانب الوقوع مع تجويز جانب اللا وقوع، أو قل مع احتمال اللا وقوع. وإذا قلت ترجيح يعني إحدى النسبتين أعلى من الأخرى، أما إذا قلت احتمال واحتمال رجعنا إلى شك. لا، ترجيح وقوع مضمون الخبر مع احتمال عدم وقوعه، أو ترجيح عدم مضمون الخبر مع احتمال وقوعه، هذا هو الظن. الشك ما هو؟ تساوي النسبتان من حيث الوقوع واللا وقوع. والوهم لا تعبر عنه ترجيح، عبر عنه احتمال مضمون الخبر من حيث الوقوع واللا وقوع، تجويز بمعنى احتمال. إذن الفرق بين الوهم وبين الظن أن الظن ترجيح، بينما الوهم احتمال معاكس للطرف الراجح. المرحلة الثانية أن يقال هكذا، لاحظ معي، لو أخذنا هذا المثال، زيد قائم، هنا عندنا الاحتمال الأول نقول 100%، لو أخذنا هكذا جانب الوقوع وجانب اللا وقوع. لو قلنا جانب الوقوع 100%، إذن يقابله اللا وقوع 0%، أو العكس جانب الوقوع اللا وقوع 100%، جانب الوقوع 0%. هذا هو المعبر عنه اليقين. لو قلنا جانب الوقوع 50% واللا وقوع 50% تساوي النسبتين، تساوي النسبتان، فهذا هو المعبر عنه بالشك. لو قلنا، لاحظ معي، جانب الوقوع 80%، إذن اللا وقوع 20%. ولو عكسنا جانب اللا وقوع 80% وجانب الوقوع 20%، هنا ماذا نقول؟ نقول 80% سواء كان وقوعا أو لا، هذا يعبر عنه بالظن، و20% سواء كان في حال الوقوع أو حال عدم الوقوع هو المعبر عنه. إذن فإذا تحقق الظن بالوقوع، إذن قطعا يتحقق الوهم بعدم الوقوع، وإذا تحقق الظن باللاوقوع إذن قطعا يتحقق الوهم بالوقوع، فالظن في أحد الطرفين يوجب الوهم في الطرف الآخر. السؤال: بعد أن فرقنا بين حالات الخبر أو حالات النسبة في الخبر، نقول في المقام، هل كلها تصديق؟ هل أن الظن تصديق، اليقين تصديق، الوهم تصديق، الشك تصديق؟ يقول المصنف: ما هو تحت التصديق فقط وفقط قسمان، ما هما؟ اليقين والظن. فخرج من تحت التصديق الشك والوهم. فعندنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا يعتبر الظن واليقين من أقسام التصديق؟ السؤال الثاني: ولماذا يعتبر الوهم والشك ليس من أقسام التصديق؟ جواب السؤال الأول: نقول في المقام، التصديق هو الذي يتضمن اعتقادا، فإذا خلا التصديق من الاعتقاد إذن لم يكن تصديقا، فما يقوم التصديق هو وجود الاعتقاد، وجود الإذعان الذي هو الحكم. بناء على ذلك يقال: إذا جئنا إلى اليقين فاليقين تصديق باعتبار أنه اعتقاد إما بوقوع الخبر أو عدم وقوعه. إذن اليقين هو اعتقاد، وإذا كان اعتقادا كان تصديقا. إذا جئنا إلى الظن، الظن هو ترجيح، والترجيح اعتقاد وإذعان. أرجح يعني أعتقد بمضمون الخبر، فإذا كان الترجيح اعتقادا كان الظن من أقسام التصديق. وأما الشك، الشك لا يوجد فيه اعتقاد، لا يوجد فيه إذعان من النفس، بل النفس في حالة شك لا في حالة إذعان، تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل وقوع المطر وتحتمل عدم وقوع المطر، إذن لا يوجد عندها إذعان، لم يصدر عنها إذعان. وإذا لم يوجد الإذعان لم يوجد التصديق. إذن حيث أن الشك لا يتضمن إذعانا فقد خرج من جانب التصديق. نأتي إلى الوهم، نقول الوهم لا يتضمن اعتقادا ولا يتضمن ترجيحا، بل الوهم تجويز احتمال، فإذا كان الوهم هو الاحتمال وهو التجويز إذن خرج عن دائرة التصديق. فالإذعان إما الاعتقاد 100% أو الترجيح، أما الاحتمال والتجويز فهذا لا يسمى إذعانا، فإذا لم يسمى إذعانا إذن لم يكن تصديقا. فالتصديق إما ظن وإما يقين. لاحظ معي، قال ينقسم التصديق إلى قسمين يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. لاحظ معي، ترجيح أحد طرفي الخبر إما مع انتفاء الطرف الآخر أو مع تجويزه واحتماله الأعم من ذلك. فتارة أرجح جانب الوقوع مع نفي لجانب اللا وقوع، هذا هو اليقين، وتارة أرجح جانب الوقوع ولكني أحتمل بنسبة ضئيلة جانب اللا، إذن هذا ترجيح. إذن لاحظ معي، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر الأعم مع انتفاء الطرف الآخر أو مع تجويزه واحتماله ليشمل الظن واليقين، أحسنتم، وهما أي طرفي الخبر الوقوع واللا وقوع. لاحظ معي، سواء كان الطرف الآخر محتملا وهذا هو حالة ظني، أو لا ليس محتملا بل مقطوع التحقق أو مقطوع عدم التحقق فهذا هو اليقين. فإن كان هذا الترجيح مع نفي الطرف الآخر بتا جزما فهو اليقين، وإن كان مع وجود الاحتمال الضعيف ضعيفا فهو ظن. وتوضيح ذلك أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع. الحالة الأولى، إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه من مضمون الخبر، إما تحقق الخبر أو عدم، إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه. وإما الحالة الثانية أن تجوز، طبعا الحالة الأولى هي اليقين، وإما أن تجوز الطرفين، يعني بعبارتنا إما أن يشتمل الخبر على نسبة واحدة أو على نسبتين، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول هو اليقين وأما الاحتمال الثاني. والثاني، الصورة الثانية هي التي تنحل إلى ثلاث حالات، والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال وهذا هو الشك، أو يترجح أحدهما على ال، فإذا ترجح الوقوع إذن الثاني يكون اللاوقوع محتملا، وإذا ترجح اللاوقوع إذن يكون الثاني وهو الوقوع محتملا. فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، وإن ترجح أحدهما. فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه أو عدم مضمونه ووقوعه فهو ظن، الذي هو من أقسام التصديق. لماذا شيخنا المظفر من أقسام التصديق؟ يقول لأنني قلت لكم في أول البحث أن التصديق ترجيح والظن ترجيح مضمون الخبر على عدمه. وإن كان الراجح، وإن كان الأولى أن يعبر وإن كان المرجوح، الطرف الآخر فهو الوهم، لأن دائما طرف الوهم يكون مرجوحا وطرف الظن هو الراجح. فهو الوهم الذي هو من أقسام لاحظ معي، إذا قال أن الوهم من أقسام الجهل إذن قطعا هو خارج عن دائرة التصديق، لكن الكلام العلم لا ينحصر بالتصديق فقط، قد ينحصر بالتصور. إذن الوهم من العلم أو ليس من العلم؟ نحن لا نريد أن نقول أن الوهم من التصديق أو ليس من، فرغنا عن هذه المسألة. الوهم ليس تصديقا، لأن التصديق ترجيح اعتقاد، والوهم لا يتضمن ترجيحا بل هو احتمال وتجويز، فخرج الوهم عن دائرة التصديق. التفت جيدا، مرة من المرات أنا في الامتحان ذكرت هذه المسألة، علل لماذا الوهم ليس تصديقا. الجواب سهل، لأن التصديق ترجيح والوهم هو المرجوح. لكن السؤال، الوهم من العلم أو ليس من العلم؟ الشيخ المظفر قال هو من أقسام الجهل، وإذا أدرج الوهم تحت الجهل استحال أن يندرج تحت العلم، لأن الشيء لا يندرج تحت مقابله، العلم يقابل الجهل، فإذا اندرج تحت الجهل استحال أن يندرج تحت مقابله وهو العلم، إذا لا يكون علما. ولكن السؤال لماذا هو ليس بعلم؟ قد يقال بأن ما يقوم العلم الحصولها هو وجود الصورة، والمتوهم إذا توهم بمعنى احتمل الطرف الآخر حدثت عنده صورة أو لم تحدث، حدثت عنده، فهو يظن بنسبة 80% وقوع المطر، إذا تصور وقوع المطر، ولكنه يحتمل عدم وقوعه فتصور عدم الوقوع، تصور عدم القيام. فإذا كان المتوهم يتوهم بعد حضور الصورة الوهمية، إذن هذه الصورة الوهمية صورة علمية، وإذا كانت صورة ليس العلم إلا حضور الصورة، فيكون الوهم من العلم. هذا واحد. ثانيا لاحظ معي هناك في قوله بماذا يتعلق التصديق والتصور، قال بأن التصديق والتصور لا يتعلق إلا بمورد واحد، وهو النسبة في الجملة الخبرية بهذا القيد عند الحكم، أي عند الإذعان، أي عند الترجيح. إذن النسبة في الجملة وما عدا ذلك يكون من التصور. إذن النسبة في الجملة الخبرية عند الشك تندرج تحت التصور، عند الوهم تندرج تحت أساساً، حتى الشاك
هذا الشاك تحدث عنده صورة متساوية النسبة أو لا تحدث؟ تحدث عنده صورة. فإذا حدثت عند الشاك صورة هو يشك في يشك بنسبة متساوية بين صورة القيام وعدم صورة القيام، بين القيام أي صورة القيام، عدم القيام يعني صورة عدم القيام. إذن الشاك عنده صورة، فأيضا الوهم توجد صورة. فالنسبة في الجملة الخبرية عند الشك قال تندرج تحت، وقال هكذا النسبة، لاحظ معي النسبة في الخبر متى تكون تصورا؟ عند الشك فيها أو توهمها. إذن عند الشك وعند التوهم تندرج تحت، والتصور علم، إذن الشك والوهم علم. إذن فقوله هنا من الجهل ليس في محله إلا أن يقال بأن المراد من الجهل ليس هو الجهل التصوري بل هو الجهل التصديقي، فهو علم تصوري، لكن الذي يقابل العلم التصوري هو الجهل التصوري. فيقال العلم تصور وتصديق، والجهل تصور وتصديق. الذي يقابل العلم التصوري هو الجهل التصوري، بناء على ذلك الشك والوهم من العلم لأنه من التصور، والتصور علم. فإذا كان الشك والوهم من العلم التصوري استحال أن يكون من العلم من الجهل التصوري. ولكن الحديث هنا هل أن الوهم والشك من العلم التصديقي؟ إذا لم يكن من العلم التصديقي أين يدخل؟ في الجهل التصديقي. فالشيخ عندما يقول من الجهل أي الجهل، لماذا؟ لأنه إذا خرج عن العلم التصديقي دخل في الجهل التصديقي. إذن يمكن أنه لا يوجد منافاة بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا. ما ذكره هناك في قوله النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها أدرج الشك والوهم أين؟ في التصور، في العلم التصوري. أما هنا لا يريد أن ينفي العلم التصوري، يريد أن ينفي العلم التصديقي وإدراجه تحت الجهل التصديقي. يأتي إن شاء الله بيان الفرق بين الجهل التصديقي وبين الجهل التصوري في مبحث الجهل. قال وهو أي الوهم عكس الظن، إذن هما متعاكسان، بمعنى إذا ظننت بأحد الطرفين فأنت بالنسبة إلى الطرف الآخر تكون متوهما. فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها. أولا اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر. لاحظ مضمون الخبر أعم من كونه وقوع أو لا وقوع. ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق. الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدم مضمونه. مضمون الخبر يعني إذا قلنا هكذا زيد قائم، ما هو مضمونه؟ يعني قيامه. وعدم مضمونه عدم قيامه. مضمون الخبر يعني ما يعني المعنى الذي ينطق به الخبر مع تجويز الطرف الآخر، يعني احتمال الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. ثالثا الوهم، وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف فالطرف الآخر ماذا يسمى؟ ظنا، لأنه هو الراجح والمرجوح هو الوهم. وأما الشك هو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. تنبيه، يعرف مما تقدم أمران. أولا أن الوهم والشك ليس من أقسام تصديق، بل هما من أقسام الجهل، أحسنتم، التصديق. والثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، بمعنى إذا توهمت مضمون الخبر أي توهمت وقوع المطر فأنت تظن بعدم وقوعه. دائما الطرف الراجح يكون ظنا، الطرف المرجوح يكون وهما. وإذا كنت تتوهم عدم الوقوع فأنت تظن بمضمونه أي بالوقوع، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف، لأنه أساسا إذا كان عندنا راجح قطعا عندنا مرجوح، يستحيل وجود راجح من دون مرجوح. فالراجح إذا كان هو دائما الظن، إذن المرجوح دائما يكون هو الوهم. قبل الشروع في الجهل فقط إشارات سريعة. الإشارة الأولى أن الظن قد يستعمل بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، الإمام سلام الله عليه الرضا في الرواية يقول ذلك يونس بن متى، فظن بمعنى، الإمام يقول فظن بمعنى استيقن أن نضيق عليه رزقه. لاحظ الإمام في الرواية يقول فظن بمعنى استيقن، هذه الرواية. نعم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فقال الرضا عليه السلام، ذلك يونس بن متى عليه السلام ذهب مغاضبا لقومه فظن، الإمام يقول بمعنى استيقن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه رزقه. هذه الملاحظة الإشارة الأولى. الإشارة الثانية كون الظن من التصديق لم يختص به الشيخ المظفر، فهناك من ذهب إلى أن الظن من التصديق كثير من الأعلام، منهم صدر المتألهين، منهم المحقق الطوسي، منهم الشيخ الرئيس. والنكتة واحدة، باعتبار أن الظن يتضمن ترجيح، والترجيح يوجب اعتقاد النفس وإذعان النفس فيكون تصديقا، ولكن بعض المعاصرين من الأعلام أشكل أن الظن ليس من التصديق، بل هو خارج عن دائرة التصديق، والحق هو خلاف ذلك وخلاف ما أجمع عليه المناطق والحكماء. الإشارة الثالثة، عندما أقول وهم ليس المراد من الوهم الخيالات، كل ما في الكون وهم وخيال، لا، المراد من الوهم هو هذا المعنى الذي شرحناه، وهو أن تجوز الطرف الآخر في حالة ترجيح الطرف الأول، وليس المراد وهم بمعنى خيال وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام. تبقى إشارة أخيرة قبل تمام الكلام، أن اليقين على قسمين، يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعم. تفريق دقيق بينهما نوكله إلى الجزء الثالث، لكن تفريق سريع نقول هكذا: اليقين بالمعنى الأعم هو الذي يستحيل، عفوا، هو الذي لا يستحيل أن يزول، يمكن زواله. كثير منا كنا نتيقن بأمور بعد ذلك زالت، خصوصا الطلبة. الآن إذا وثقوا بأستاذ معين كل ما يقوله إذن قطعا صحيح، ولهذا في أثناء المباحثة إذا صارت هناك مجادلة بين الطالب وطالب، فلان قال هذا، يعني فلان قال القول ما قالت به حذام بعد، إذا قالت حذامي بل قرأتوها في القطر، إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قال فلان صدق. لكن بعد فترة من التطور والعلم والمناقشة تجد أنه ويرد على ما ذهب إليه بعض المعاصرين. إذن هذا يزول، يقين قابل للزوال. هذا الذي اليقين القابل للزوال يعبر عنه يقين بالمعنى، هذا قد يتولد عن تقليد ومن شبهة وما شابه ذلك، ولكن عندنا يقين بالمعنى الأخص يستحيل أن يزول. علم المنطق عندما يريد أن يبحث عن اليقين، اليقين الذي يمكن أن يزول أو الذي يستحيل أن يزول، يستحيل أن يزول. كعلمي بالله، كعلمي بنفسي، كعلمي باستحالة اجتماع النقيضين، هذا مستحيل أن يزول. وإذا زال عن ذهنك فهذه شبهة في ذهنك، ولهذا يعبر عنها شبهة مقابل بديهة من البديهيات. هذا تمام الكلام في مبحث أقسام التصديق. يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث الجهل وأقسامه. تم الكلام، على يقين تم الكلام، رفع المقام والحمد لله رب العالمين.